بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعدنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله جميعا. نأخذ هذه المجموعة التي تنتظر. تفضل أختي أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم سؤال شيخ.
تفضلوا.
هل يسن للمرأة أن تتطيب قليلا قبل الإحرام بطيب هادئ الرائحة؟
نعم.
السؤال الثاني، عندما تغتسل المرأة قبل الإحرام هل يجوز تغتسل بالصابون الذي فيه رائحة؟
قبل الإحرام ها؟
أي نعم.
نعم.
الثالث، بخصوص السترة في الصلاة، عادة بعد صلاة الفرض تمشي بعض النساء أمام مصليات وهم يصلون الفرض أو السنة عفوا، هل يجوز أن أضع الشنطة أمامي وأن أصلي السنة؟
السنة ها؟
أي نعم.
يعني في المسجد ها؟
أي نعم في المسجد.
إن شاء الله بإذن الله.
وفي الحرم هل ينطبق نفس الشيء أو لا سترة في الحرم؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. جمال.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حال شيخنا؟
مرحبا أخوي.
شيخ عندي سؤالين لو تسمح.
تفضل.
شيخ السؤال الأول، واحد من الأخوة يسألني، يعني قال لي أسأل له أنه جمع مال من بعض الأصدقاء وكذا، وقالوا سيبنون به مسجد. هو قال لهم يعني أريد هذا، يعني نبني مسجد. هو أخذ المال، فالمال يعني كفة وزيادة، فقال ببني مسجد وبئر.
أي.
يقول هل يجوز؟ هو قال لهم إنه مسجد فقط، هل يجوز أن يبني مسجد وبئر؟
قلت لي أخذ من وين؟
أخذ من أصدقاء، يعني جمعوا
أصدقاء. أي نعم. طيب.
السؤال الثاني شيخنا، يعني بعضهم مثلا يرسل مقاطع عن طريق وسائل التواصل، مثلا يكون فيه مثلا تقليد لأصوات لهجات وكذا.
اي
معني من باب الضحك وكذا.
اي
فهل يجوز هذا؟
يعني الـ 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 الأصوات هذه تقليد للآخرين ها؟
تقليد للآخرين.
ان شاء الله.
لهجة من اللهجات.
ان شاء الله.
شيخ بس لو في قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم، فكيف يعني تكون سخرية؟ فهل مثلا من باب هل يجوز من باب المزاح مثلا اذا شخص انا عارف انه ما يزعل؟
اي
هل يجوز هذا؟
ان شاء الله. أبشر. أمت الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ إن شاء الله ندي نضحي تمام؟
إيه.
ولكن يذبح لي أخوي، هل أخوي يسمي اسمي مثلا فلان بنت فلان؟
يعني الأضحية لك أنت؟
أضحي لي أنا، لكن أخوي هو اللي يذبح.
طيب.
هل يسمي اسمي يعني؟ وبعدين هل أبوي وأمي متوفين؟ هل فكري نيتي أنني نهدي الأجر لأبوي أمي والله ضروري أخوي يقولها؟
طيب
تمام؟
شكرا. مرحبا.
شكرا.
أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا بنضحي.
إيه؟
هل يجوز أني أحتجم في الأيام العشر هذه؟
طيب.
السؤال الثاني، كنت مخصصة مبلغ من المال وقف على روح أبي وأمي ولبناء شيء يخدم القرآن.
إيه.
يعني مركز تحفيظ أو مدرسة قرآنية. فصديقتي اتصلت بي وقالت لي في مدرسة قرآنية لم تكتمل، فأخذت المبلغ. المبلغ ليس بالبسيط وليس بالكبير لبناء المدرسة.
إيه.
ولما سألت قيل لي أن المدرسة تحتاج لطلاء، وعزكم الله دورات مياه، يعني نقص في دورات المياه. فهل هذا يعني التصرف في هذا الوقف صحيح؟
والآن عملوا فيها، أخذوا وعملوا به
منذ 10 أيام.
أي طيب، لماذا تسألين الآن أختي؟
لما يعني كلمت صديقتي اللي أخذت المبلغ، قلت لها إذا كان بالاستطاعة بناء مكتبة في هذه المدرسة القرآنية لخدمة كتب القرآن وكتب علوم القرآن.
نعم.
لا بأس.
طيب. طيب
فهل هذا التصرف جائز أو لا؟
إن شاء الله يا أم أحمد.
ماشي،
مرحبا، أهلا وسهلا. أم دخيل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
لا،
مرحبا أختي. هلا
فضل الشيخ. أنا زوجي ريال كبير بالسن، بيني وبينه فرق واجد يعني، ولكن دايم يطعني بشرفي، ودايم يسبني، ودايم يهيني قدام عيالي. وقبل أسبوع صراحة عصبت وحلفت كذا مرة إني ما أقعد في البيت، ولكن أنا عندي بنات صغار جامعيات، ما أقدر أخليهم بالبيت بروحهم، وانطريت إني قاعد في البيت، ما أتخرج من البيت. ما أدري شلون على كفارة الحلم.
كم عمره؟
يمكن تقريبا 93.
93، الله المستعان. وش بعد هالعمر هذا يطعن في الشرف، أعوذ بالله.
أيوه.
وعقله معه؟ عقله معه يا أم دخيل؟
معه عقله، والريال يعني ما شاء الله ما يتعدى المسجد، يصلي يروح.
يصير معه أمراض ولا شيء يعني ينفعل بسرعة؟
ينفعل بسرعة، نعم ينفعل بسرعة.
مع سكر معه؟
هل أبوي؟
مع سكر وضغط ومع الشغلات هذه؟
لا، معه ضغط.
الله يعينك. الله يعينك. طيب واضح من دخيل، انقطع الاتصال. واضح السؤال، واضح إن شاء الله تسمعين الجواب. تفضل يا مريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل أختي.
أمي حاجة مسرد، هل عليها طواف بالبيت؟
إن شاء الله يا مريم.
شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي. ها أبو صالح. تفضل أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول يا فضيلة الشيخ الله يحفظك. ذكر في سورة الكهف يعني عن نبي الله موسى عليه السلام. آية 59 لما يقول مبلغ وبلغ من مجمع البحرين. فلن يعرف الله يحفظك وين مكانها هذا.
طيب.
السؤال الثاني الله يحفظك، هل يجوز يعني زوج البنت ها؟ يعني أن يبقى محرم لعمته بعد طلاقها، طبعا ما تكون عمة أبوه أو أخت أبوه،
يبقى محرم لمن؟
لعمته بعد طلاق بنته مثلا،
يعني لأم زوجته.
لأم زوجته، نعم.
اي طيب.
طيب السؤال الثالث الله يحفظك، بالنسبة للذي مقيم في جدة،
اي
هل يحرم من جدة للحج أو يذهب إلى الميقات؟
إن شاء الله يا أبو صالح.
الله يحفظكم.
مرحبا وكم. مرحبا عزيزة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
عندي سؤال أنا.
تفضل يا عزيزة.
في مثلا يا شيخ اللي مجلس النواب اللي يطلب مساعدة من مجلس النواب مثلا، يعني هل هي حرام ولا حلال يعني يطلب مساعدة مادية؟
يعني عندكم مجلس النواب يعطي مساعدات؟
مثلا يساعد في الناس مثلا محتاجة هكي، مش عارف عاد هو يقعد من ماله هو شخصي ولا من مال الدولة، الله أعلم.
يعني هذا شخص، هذا عضو في المجلس ولا المجلس تطلبون من المجلس؟
لا، من عميد البلدية، ممكن فيها مثلا عضو مجلس يعني مثلا عندنا صلة قرابة به مثلا ساعدنا مرة يعني.
اي
وانا طبعا مطلقة وعندي عيال يعني، ولكن في شباب كبار وهناك.
طيب يا عزيز،
مساعدة مادية. نعم،
تسمعين الجواب ان شاء الله.
ان شاء الله.
مرحبا اختي. مصطفى. تفضل مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله.
أحبك الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي، تفضل.
الشيخ عندي أسئلة.
تفضل.
بالنسبة لهل تجوز، هل يمكن نعطي الزكاة الذين يقولون أنهم من آل البيت؟
طيب.
السؤال الثاني بالنسبة للتسليمة من الصلاة، هل أسلم وأنا مستقبل القبلة أم أني يمكن التفت وأسلم؟
طيب.
أريد الشرع قوله تعالى ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا من يفعل ذلك فهو ظلم نفسه.
طيب يا مصطفى.
بالنسبة أيضا يا شيخ أعاني من وساوس كثيرة، وحتى أني أحيانا أكرر الوضوء، ولما أذهب إلى دورة المياه كرمك الله يعني أصب كثير من الماء باستنجاء من البول وكذا، يعني أريد منك نصيحة شيخنا.
إن شاء الله تسمع النصيحة. أم عيسى.
السلام عليك شيخ.
السلام ورحمة الله.
الشيخ الأضحية اللي طايح السنة تعيد ولا لا؟
إن شاء الله يا أم عيسى.
مع السلامة شيخ.
مرحبا أختي. طيب طيب أعد. طيب نكتفي بهذه المجموعة. أم عمر بارك الله فيها تسأل عن المرأة، تقول هل يسن للمرأة أن تتطيب قبل الإحرام بطيب هادئ لكونه من السنة، يعني كون الرجال يتطيبون؟ أخت الفاضل الله يبارك فيك، بالنسبة للمرأة الحاجة لا تتطيب، المرأة الحاجة لا تتطيب، لا تضع الطيب إلا إذا كان طيبا يظهر لونه ولكن لا تظهر رائحته. فإذا كان هناك طيب لا تظهر الرائحة ويظهر اللون أو لا يظهر يجوز، لأن هذا مما يشرع للمرأة أن تفعله. أما الرجل فيتطيب، فعائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه وطيبته لحله قبل أن يطوف بالبيت، وكانت عائشة طيبت النبي عليه الصلاة والسلام طيبا كثيرا، حتى تقول رأيت وبيص الطيب يعني لمعان الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المرأة فلا، لا تتطيب بالطيب الذي يظهر رائحته لأنها ممنوعة منه. ولذلك عائشة ذكرت بأن طيبت رسول وما تطيبت هي، لكن على القاعدة العام يجوز للمرأة أن تتطيب بطيب يظهر لونه لكن ما تظهر رائحته، هذا قبل الإحرام طبعا. أم عمر تسأل تقول هل يجوز للمرأة أن يعني تغتسل بالصابون الذي له رائحة معطرة قبل الإحرام؟ نعم يجوز للمرأة أن تستعمل الشامبو، تستعمل الصابون المطيب، الشامبو المطيب قبل الإحرام، قبل الإحرام. أما بعد الإحرام فلماذا؟ لأن الطيب هنا غير مقصود أصلا، وإنما المقصود أنه هذا يعني هذه منظفات، ولذلك يجوز قبل الإحرام. أم عمر تسأل عن السترة، تقول يعني أحيانا نحن في المسجد يمر نساء من أمامنا، ممكن أضع الشنطة أمامي سترة؟ نعم الشنطة تصلح سترة، الشنطة اليدوية هذه اللي تحملها النساء ممكن تضعها أمامها وتجعلها سترة، بس أهم شيء تحافظ عليها لا تسرق، أخشى امرأة تأتي وتأخذها معها وتسرق فيها أشياء ثمين، لكن عموما يصلح أن تكون سترة. بالنسبة للحرم، الحرم ليس له يعني مسائل السترة عموما عامة، ما عندنا دليل يخصص الحرم عن غيره، لكن العلماء تكلموا في هذه المسألة، وإلا ما عندنا نص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا في الحرم ما تجب السترة. لا، العلماء لما كثر الناس وبدأ الزحام وبدأ كذا قالوا للحرم خصوصية، لأنه ما يمكن يعني الآن تخيل شخص عند الكعبة يصلي والناس يطوفون، كم يبغى يمنع وكم يبغى يوقف الناس؟ ولذلك قالوا للحرم خصوصية وبنوا على هذا قاعدة، وهي قضية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. ولذلك لو الإنسان مثلا في الحرم في مكان بعيد وأراد شخص يمر يمنعه، أما إذا كان في صحن الكعبة أو في موسم الحج ما يستطيع يمنع الناس كلهم. جمال بارك الله فيه يسأل، يقول واحد جمع أموال من أصدقائه وقالهم أني بأبني مسجد، يقول الحمد لله جمع المال وزاد يبني مسجد وزيادة، قال أريد أن أحفر بئر، يجوز؟ يجوز بارك الله فيه، لكن بشرط أن لابد يخبر أصدقائه، يخبرهم واحد واحد، يقول جماعة الخير نحن الآن اتفقنا على أن نجمع المبلغ الفلاني، أبشركم اجتمع صار عندنا زيادة، الزيادة هذه إيش رأيكم نضعها في بئر؟ يشاورهم إيش رأيكم نضعها في بئر، نحفر بئر وله إن شاء الله الأجر والثواب، ولهم أيضا الأجر والثواب. جمال يسأل يقول هناك يعني بعض المقاطع التي ترسل فيها تقليد للأصوات، هل هذه تدخل ضمن السخرية؟ وما معنى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا عندنا المزاح في الشريعة على نوعين، مزاح محمود ومزاح مذموم. المزاح المحمود الذي يكون على الصدق والواقعية، وقد مزح النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال الصحابة يا رسول الله نراك تمازحنا، قال نعم ولا أقول إلا حقا أو لا أقول إلا صدقا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح بالصدق، والمزاح لا شك بأن يضفي على الحياة نوع من البهجة ونوع من السعادة ونوع من شراح الصدر، والنفس البشرية تحتاج إلى مثل هذا المزاح وتحتاج إلى مثل هذه الطرف وتحتاج إلى مثل هذه اللهو المباح، وهذا شيء طبيعي. فإذا كان سيد المرسلين مارس هذا النوع من المزاح، جاءته امرأة سألته فقال زوجك الذي في عينه بياض، قالت لا يا رسول الله، قال بلى في عينه بياض، فهي ذهبت إلى معنى غير المعنى الذي ذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام،
جاءه رجل فقال يا رسول احملني يعني اعطني راحلة، قال إنا حاملوك على ولد الناقة. فقال وما أفعل بولد الناقة؟ ظن الحوار يعني، فقال وهل تلد النوق إلا الجمال؟ يعني ولد الناقة الجمل. أيضا جاءته عجوز فقالت يا أدعو الله يدخلنا الجنة، قال لا يدخل الجنة عجائز. هو لا تبكي، قال أخبروها بأنهن عروبا أترابا. أيضا يقول لأنس يا ذا الأذنين، وكان يمازح ويلاطف عليه الصلاة والسلام، فهذا شيء طيب. المزاح المذموم ما كان محرما أو مبنيا على الكذب أو مبنيا على احتقار الآخرين أو مبنيا على السخرية من خلق الله جل وعلا، هذا محرم ولا يجوز. ولذلك ما السخرية، ما عندنا السخرية على نوعين مباحة ومحرمة، لا، السخرية واحد. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، قوم بإجماع المفسرين يعني رجال، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولذلك السخرية قبيحة. لماذا؟ لأن فيها اعتراض على خلق الله، والله جل وعلا يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فلما تسخر من شكل إنسان أو من لونه أو من هيئته أو من منطقه وكلامه أو من عقله، هذه السخرية، فأنت كأنك تعترض على الله أن الله ما خلق هذا في أحسن تقويم. والله جل وعلا له الحكمة البالغة، يخلق هذا عاقلا وهذا مجنونا، يخلق هذا قوي العقل ويخلق هذا ضعيف العقل، يخلق هذا طويل وهذا قصير، هذا أبيض هذا أحمر، هذا أسود هذا مريض هذا الصحيح، هذا خلق الله، هذه حكمة الله عز وجل في خلقه. ولذلك لما يجي شخص يسخر من الناس بمثل هذه الصورة لا شك بأنه محرم. وأيضا السخرية في واقع الأمر هي فيها استعلاء وفيها تنقص من الآخرين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، أن تواضعوا ولا يفخر أحد على أحد. ففي السخرية من الآخرين كأنك تقول أنا المكتمل، أنا اللي عندي الاكتمال وهؤلاء عندهم النقص. فينبغي بل يجب على المسلم أن يحذر من هذا الأمر. يقول ابن مسعود والله لو رأيت شخصا ثنى ركبتيه يرضع من عنز ما سخرت منه أخشى أن يبتليني الله عز وجل، أخشى أن يرجع والعياذ بالله البلاء عليه. هكذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه. ولذلك المقاطع هذه ما كان فيها صدق وحق، يعني مشهد أو مقطع أو مثلا حصل أمر واقعي ما فيها شيء. أما إذا كان لا تركيب ومثل ما ذكرت تقليد للأصوات وشيء من هذا القبيل فهذا مما تمنعه الشريعة. أمة الله تسأل تقول أريد أن أضحي، تقول يعني بالنسبة لأخوي هل يجب عليه أن يذكر اسمي؟ ولما أريد أن أضحي عن أبي وأمي الميتين هل لابد أن يذكرهما أم تكفي النية؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك وتقبل الله منك وجميع المسلمين، بالنسبة للأضحية إذا جاء الإنسان يضحي سواء ذبح بنفسه أو ذبح الوكيل الذي أنابه فإنه يقول بسم الله الله أكبر. أما قوله بسم الله فهي واجبة، وكل ذبيحة تعمد الذابح عدم ذكر اسم الله فهي وقيدة، لقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وأما قول الله أكبر فهي سنة مستحبة، وما بعده فهو من المستحب أن يقول الإنسان اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات، ولو لم يقلها فيكفي النية لأنه لا يطلع على القلوب إلا علام الغيوب، فالله عز وجل يعلم ما في القلوب ويعلم لماذا أنت أتيت بهذه الأضحية لمن، فما في حاجة. أهم شيء التسمية، أهم شيء التسمية. فلو مثلا وكلتي قلتي له مثلا أخوك هذا يقول بسم الله الله أكبر عن فلانة، عنك أنت وعن أهل بيتها وعن أبيها وأمها الميتين، يكون طيب، لو ما ذكر يصل الأجر والثواب بإذن الله. أم أحمد بارك الله فيها تقول يعني تريد أن تضحي، هل يجوز لها أن تحتجم في عشر ذي الحجة؟ نعم يجوز للإنسان الذي لديه أحضية لديه عفوا أضحية، يجوز للإنسان الذي لديه أضحية واحتاج إلى الحجامة أن يحتجم في عشر ذي الحجة سواء كان رجلا أو امرأة، وبالمجزوم بأنه سيحلق بعض شعر الرأس، يحلق بعض شعر الرأس، وهذا ممنوع بالنسبة لمن لديه أضحية، لكن هنا مأذون فيه للتطبب للتطبب، وعندنا قاعدة أن المأذون فيه غير مضمون، فما دام أن الإنسان يحتاج إلى الحجامة يحتاج إليها فإنه يجوز له أن يحتجم ولو حلق بعض رأس شعر رأسه، لأن هذا مما هو مأذون فيه. عندي فاصل قصير نأخذ ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أم أحمد بارك الله فيها تقول: خصصت مبلغ من المال أريده وقف لأبي وأمي الميتين، تقول يعني هذا الوقف أريد أن يخدم القرآن. تقول: جاءتني صديقة قالت عندنا مدرسة قرآنية، فتقول أخذت المبلغ قبل 10 أيام، تقول يعني تعتقد بأن المبلغ سيصرف في مسألة دورات المياه وفي مسألة الصبغ أو شيء من هذا القبيل، تقول هل هذا يجوز مع أني طلبت منها أنها مع أني طلبت منها بأنها يكون في المكتب. أخت الفاضلة، لابد أن يكون هذا الوقف على شرطك أنت، على شرطك أنت، ولذلك الأخت هذه يجب عليك أن تتواصلي معها وأن تقولي لها بأن هذا المبلغ لا أسمح لك أبدا أن تصرفيه في دورات مياه أو في اطلاء الصبغ، وإنما يكون مكتبة لهذه المدرسة القرآنية يستفيد منها الناس. لازم يكون على شرطك، أفهميها هذا الأمر، أفهمي هذا الأمر. ودائما مثل حالتك أنت الآن، ينبغي أن يكون الوقف في شيء نافع، في شيء مفيد، مثلا مسجد أو مدرسة أو مثلا مكتبة مثلا، أو شراء كتب أو شراء مصاحف أو يعني من هذا القبيل، فأخبريها بهذا بارك الله فيك. أم دخيل من الكويت تقول بأن زوجها كبير في السن جدا، تجاوز 90، تقول يعني وأنا زوجته بيني وبين بينها وبينه فارق سن كبير جدا، تقول دائما وللأسف الشديد يغضب عليها ويعصب، وتقول يتهمني في شرفي، تقول أنا أم عيال وأم بنات كبار وكذا، تقول يعني حلفت كم مرة أني ما أقعد في البيت، تقول بعدين أتندم لأن عندي بنات، ما العمل؟ يا أم دخيل بارك الله فيك، واضح بأن زوجك الذي في هذه المرحلة السنية المتأخرة مثل ما توقعت بأنه يعني لديه أمراض ولديه كذا، ولذلك احرصوا بارك الله فيكم على ألا تغضبونه وألا توصلونه إلى هذه المرحلة من الانزعاج التي لا يستطيع السيطرة على نفسه. احرصوا بارك الله، شوفوا إيش اللي يغضبه ويزعله وتجنبوه، وشوفوا إيش اللي يرضيه، لأنه ما باقي بالعمر شيء، مثل ما يقولون رجل بالقبر رجل بالدنيا، وش باقي يعني اللي فوق 90 وش باقي له؟ ولذلك أخت الفاضلة حرصوا عليه بارك الله فيكم. حاولوا أنت والبنات والعيال أنكم تشوفون إيش اللي يغضبه وجنبوه. الأمر الثاني، لازم واحد يفهمه بأن اللي قاعد يفعله ويقوله الآن أمر غاية في الخطورة، أمر غاية في الخطورة، ولذلك اتهامك بعرضك وبشرفك بهالطريقة هذه هو الآن واقع في كبيرة من كبائر الذنوب يستحق عليها عقوبة شديدة جدا في شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك يحرم على الرجل أن يتهم زوجته في عرضها وفي شرفها، والله عز وجل يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. طبعا الجلد للحكومة، ما هو لنا، للحكومة هي اللي تتولى هذا الأمر، القاضي المحكمة. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وإذا حصل بأن الرجل قذف امرأته زوجته وقال أنت كذا زانية أو أعطانا في عرضه، جاء قول الله عز وجل يبين ويفصل مسألة الملاعنة، يقول: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يعني عند القاضي يحلف بالله العظيم يشهد 4 شهادات: والله العظيم إنها زنت، والله العظيم إنها زنت، والله العظيم إنها زنت، والله العظيم إنها زنت، 4. ثم يقول خامسة لعنة الله عليه، هو يلعن نفسه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب هي الآن أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذب، والله العظيم إنه كذب فيما رماني به، والله العظيم إنه كذب فيما رماني به، 4 مرات. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا يسمى اللعان. لازم يفهم، لازم يعرف أن الكلام السهل اللي يطلع من فمه هذا يغضب الذي في السماء جل وعلا. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ولذلك يجب عليه أن يتنبه وأن يعلم بأنه عن قريب سيلقى الله، يلقاه يقذف زوجته، يلقاه يعني يتهم الناس في أعراضهم، لازم يفهم هذا الشيء ولازم يتوب. الآن يحتاج إلى توبة إلى الله عز وجل، وهو يعلم صدقا بأنك شريفة، ولو ما يعلم ذلك كان طلك ولا قالك مع السلام. لأن ما في أحد، ما في رجل يرضى أن يعيش مع امرأة غير شريفة أبدا، ولذلك هو مخليك في البيت. وهذا دليل كبير على أنه والعياذ بالله رجل متفلت، ما يضبط تصرفاته ولا ألفاظه، فيأخذ الفاضلة. هذه نصيحة بارك الله فيك، واحد لابد من العيال ولا أخوه ولا قرائب يقولوا له خاف الله يا رجل، اتق الله، ما يجوز لك هذا الكلام. يبقى قضية الحلف اللي حلفتيه أخت الفاضلة، عليك كفارة يمين، أطعمي 10 مساكين، خليك مع بناتك وعيالك، لا تتركين بيتك، لأن الشيطان يفرح بهذا. الشيطان أسعد ما عليه أن يحصل مثل هذا الفرقة وهذا الخلاف وتطلعين وتكبر المشكلة. لا، وعظيه أنت وذكريه، قولي له اتق الله، خاف الله عز وجل، قولي له لو رفعت أمرك للمحكمة والله ما تشوف العافية، قولي له الكلام هذا، قول والله لو رفعت أمرك للمحكمة هالكلام اللي تقوله والله ما تشوف العافية، وأنك بتبهدل آخر عمرك، لكن بسامحك، سامحي وعفي عنه لأنه مسكين في مثل هذه الحالة وهذا العمر، نسأل الله عز وجل أن يتوب عليه. مريم تقول بأن يعني أمها تريد الحج وحجها مفرد، تقول عليها طواف بالبيت، عليها طواف واحد. يا مريم بارك الله فيك، خبر الوالدة علميها ما عليها إلا طواف واحد ركن، هو طواف الحج، هذا يوم 10 ذي الحجة يوم العيد، بعد ما ترمي جمرة العقبة وتقصر من شعر راسها، تأخذ تجمع شعر راسها كامل وتأخذ منها قدر أنملة عقدة الأصبع، هذا بهالمقدار تروح تطوف طواف الإفاضة، طواف يسمونه طواف الإفاضة، طواف الحج، وبعدين تسعى سعي الحج بعد ذلك، والحمد لله تكون قد يعني أكملت أركان الحج بعد الوقوف بعرفة. تبغى هي تطوف طواف القدوم، هذا سنة في حقها ما يجب عليها. أي واحد حجه مفرد أو قارن ما يجب عليه طواف القدوم، وإنما يستحب له استحباب. إذا حبت وقالت والله أنا مشتاقة للكعبة ودي أطوف طواف القدوم، ما طيب ومأجورة إن شاء الله، هذا سنة، لكن يجب لا ما يجب عليه لأن حجها مفرد. أبو صالح بارك الله فيه يسأل، يقول عن في قول الله عز وجل مجمع البحرين في سورة الكهف، يقول أين مجمع البحرين؟ أخي الفاضل، هذه مسألة خلاف فيها طويل بين المفسرين، وذكروا جملة من الأقوال، ما عندنا حقيقة يعني نص يمكن تطمئن له النفس أو تميل إليه أو يترجح أيضا بأن المقصود المكان الفلاني، ذكروا أماكن كثيرة، لكن الله أعلم بالصواب بارك الله فيك. والعلم بهذه المسألة حقيقة لا يعني يزيد من علم الإنسان، ولا يزيد مثلا ولا يضيف إليه مثلا حكم شرعي أو شيء، لا ما يترتب عليه، لو كان يترتب عليه حكم شرعي لبين الله المكان، لكن الله عز وجل ذكره وبين بأنه مكان بعيد، ولذلك سافر موسى سفرا طويلا حتى أدرك الخضر عند مجمع البحرين. أبو صالح يقول، هل يجوز لزوج البنت أن يبقى محرم لأم الزوجة حتى ولو بعد الطلاق؟ يا أخي الفاضل، في قاعدة عندنا يا أبو صالح، العقد على البنات يحرم الأمهات، مجرد العقد، يعني إذا كتبوا كتاب، كتبت الرجل كتب على امرأة عقد عليها، بمجرد العقد قبل الدخول أمها تحرم عليه على التأبيد، والدخول بالأمهات يحرم البنات. يعني لو عقد إنسان عقد على بنت ثم طلقها، ها عفوا يجوز إيه، عقد على امرأة ثم طلقها يجوز يأخذ بنته، لكن إذا دخل عليها تحرم عليه بنت، كما قال جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فالآن الصورة اللي ذكرتها أخي الفاضل، زوج البنت، أم البنت حرام عليه، مثل أمه، مثل أمه، مثل أمه تماما من ناحية الحرمة والمحرمية. لكن بعض العلماء يقولون يتنبه الإنسان لفساد الزمان وصلاح الزمان، وأيضا صلاح الرجل وفساد الرجل، لأن من الناس من هو فاسد والعياذ بالله، يخشى عليه محارم يخشون منه، فيتنبه لهذا الأمر. فإذا كانت المرأة تثق بدين الرجل، امرأة كبيرة ورجل كبير وكذا، ما في بأس لو سافر بها للحج أو العمرة. أما إذا كان لا غير مأمون ومشهور بالفساد مشهور بالشر والعياذ بالله، فتمتنع عنه المرأة، لأن أحيانا بعض الناس يعني ينتهك حرمات الله عز وجل فيتنبه في هذا. ولكن الأصل أنه ما يجوز الزواج بها، هذه مثل أمة، لكن قضية الخلوة وقضية السفر نتنبه لهذا الوصف. بارك الله فيك. أبو صالح يقول: المقيم في جدة من وين يحرم؟ من جدة، من جدة بارك الله فيك، كل من هو دون الميقات، لأن جدة دون الميقات، رابغ بعد جدة، فكل من هو دون الميقات فمحله من حيث، فإحرامه من حيث هو ساكن، من حيث هو مكان إقامة، اللي في جدة واللي في بحرة، هؤلاء كلهم المناطق هذه التي دون الإحرام يحرمون من أماكنهم بارك الله فيك. عزيزة تسأل تقول: هل يجوز لي، من ليبيا طبعا، تقول: هل يجوز للإنسان أن يطلب مساعدة من مجلس النواب؟ طبعا أنا سألتها يعني ما المقصود مجلس النواب، هل هو شخص؟ قالت: لا، يعني هي طريقة ندخل فيها على مجلس النواب. أخت الفاضل، أولا المسلم يجب عليه دائما أن يكون عزيز النفس، هذا واحد، وأيضا أن يحرص دائما إذا كان عنده كفاية وقدرة أن يكتفي بهذه، ما في داعي أنه يسأل الآخرين. لكن إن وقع في حاجة واحتاج إلى المال، احتاج إلى كذا، لا بأس بأن يسأل الآخرين، لا سيما إذا كانوا من ولاة الأمور. لماذا؟ لأن في الغالب أن ولي الأمر ما يتبع ما يعني يعطي منه. لماذا؟ لأنه يعطي الناس وعنده الخير وعنده كذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى عمر، أعطاه شيء مما جاء وهدى إليه، امتنع عمر فقال: إذا جاءك هذا المال من غير استشراف نفس، يعني تطلع نفس وطلب، فخذه تمتع به. فالمقصود في المقابل أيضا جاء رجال فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يأتون ويسألونه، وسأله جمع منهم، جرير وجمع من الصحابة يسألونه المال، وسأله كثير من الصحابة، سألوا النبي عليه الصلاة، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فإذا كان الإنسان وقع في حاجة وشعر بأنه فعلا لابد من أحد يقضي دينه، أحد يساعده في أجار البيت، أحد يساعده في رسوم الدراسة، دراسة أولاد، أحد يساعده في مسألة العلاج، فإنه لا بأس به أن يسأل، ويحرص على أن لا يسأل من يتبع العطاء منه، لأن كما تقول العرب: حمل الجبال ولا من الرجال. أصعب ما على النفس أن يمن الإنسان عليك بعطية أعطاك إياها في زمن سابق. فإذا كان يا أخت الفاضلة مجلس النواب عنده صلاحيات، عنده مثلا أوامر بأنه إذا طلب المواطن مساعدة معينة يدرسون هذه المساعدة وكذا ثم يعطون، ما في بأس والحمد لله. أما إذا كان قضية غش وتزوير ولعب وكذا فتجتنبين هذا بارك الله فيك. نعم. مصطفى بارك الله فيه من الجابون يسأل يقول: هل يجوز أن تعطى الزكاة لآل البيت؟ أولا أخي الفاضل، لا بد أن نعلم بأن آل البيت الحقيقيين يعني المعروفين اللي يشهد لهم الناس بأنه هؤلاء من آل البيت، هذا لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، وهم آل هاشم، آل عبد المطلب، آل هاشم وآل عبد المطلب، هؤلاء لا يعطون من الزكاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام منع ذلك وقال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ولما رأى الحسن أو الحسين أخذ تمرة ليأكلها قال له: كخ كخ، ثم نهى عن أكله، قال: أخشى أن تكون من إيش؟ من الصدقات يعني الزكاة. ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم تمرة قال: لولا أن أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. وكان يقول: إنما هي أوساخ الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يأخذ الزكاة ولكن كان يقبل الهدية، وأيضا حرمها على آل بيته، وهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل أيضا الحارث، هؤلاء ممنوعة عليهم الزكاة. طبعا العلماء لهم كلام طويل، لهم كلام طويل. من أهل العلم من يقول: إذا أصبح آل بيت النساء في ضيق وليس عندهم مورد، ما عندهم مورد، لا يعني لم يفرض لهم شيء وليس عندهم مورد، ووقع هذا الشخص الذي فعلا نسبه يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم وقع في حرج وضيق وضرورة، يجوز له أن يأخذ من الزكاة، للقاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات. مصطفى يسأل يقول هناك يسأل يقول: بالنسبة للسلام، كيف يسلم الإنسان من الصلاة؟ هل يسلم وهو متجه إلى القبلة أم يسلم بعدما يلتفت؟ أخي الفاضل، يعني الذي يظهر وهو الصواب من أقوال أهل العلم أن السلام يرافق الفعل، يعني بمعنى أنت الآن تريد أن تسلم تقول هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بهذه الطريقة بارك الله فيك. هناك أقوال من أهل العلم من يقول يسلم أولا مستقبل القبلة يقول السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت، ثم يرجع ويقول السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت. ومن أهل العلم من قال يلتفت أولا ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يلتفت ثانيا ويقول السلام عليكم ورحمة الله. الذي يظهر والله أعلم أنه يجمع بين القول والفعل، يقول هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بهذه الطريقة والله أعلم. مصطفى بارك الله فيه يسأل عن معنى قول الله عز وجل: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. أخي الفاضل، هذه الآية تتعلق في مسألة العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته، وأنه يحرم على الزوج أن يمسك المرأة ليضر بها حتى تفتدي، لأن عندنا بعض الرجال قد يمارس ظلم وسحق وإقصاء، وقد يعني يتعسف في استعمال الحقوق الممنوحة إليه من الشرع فيظلم المرأة ويضيق عليها ويضر بها حتى تفتدي، وهذا لا شك بأنه محرم، ولذلك نهى الله عز وجل عن هذا الفعل: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. والمقصود بأن الرجل يجب عليه إما أن يمسك بمعروف أو أن يسرح بإحسان، يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان، هذا المعنى بإجمال بارك الله فيك. مصطفى يقول بأنه يعاني وساوس كثيرة جدا. أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني أولا لابد عليك من إخلاص النية لله عز وجل وإصلاح الطوية لله عز وجل، والحرص على أن تكون دائما في دائرة الاتباع، الإخلاص لله والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، لابد أن تعلم بأن هذا وسواس. أنت الآن بعظمة لسانك قلت لي تعاني وسواس، إذن هذا مرض. الآن لو أصيبت رجلك أو يدك أو شيء من بدنك رحت للطبيب، كذلك الوسواس يجب عليك أن تعالج هذا المرض، وعلاج هذا المرض بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الإخلاص لله والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. أمر آخر، معصية الشيطان، فإن هذا الوسواس من الشيطان، ولذلك يقول جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمر آخر، تعلم العلم الشرعي، اقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ في الأحكام الشرعية، تجد عجبا وتعرف بأنك فعلا كنت على خطأ وعلى غلط، وتصحح إن شاء الله الأمر. وكلما أتاك الشيطان اعصه وقل اخسأ يا عدو الله. طيب، أم عيسى بارك الله فيها تقول بالنسبة خلاص. طيب أم عيسى، غدا إن شاء الله بإذن الله حتى أفصل لك في مساء الأضحية، أعتذر منك لأن وقت البرنامج. أنت أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.